ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله نسأل أن يباعد بيننا وبين عذاب النار، إنه جواد كريم. نسأله تبارك وتعالى في عليائه أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين هي تقوى. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أسرارنا وفي علننا، إنه جواد كريم وإنه مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع الركن السادس من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. وتكلمت عن مراتب الإيمان بالقدر، وقلت إن المرتبة الأولى هي مرتبة الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، كتابة المقادير. وخذها مرتبة: علم سبحانه وتعالى فكتب مقادير الأشياء، ثم بعد ذلك شاء هذه الأشياء، ولما شاءها خلقها. هذه المراتب الأربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. وفي اللقاء السابق تكلمنا عن الكتابة، كتابة التقدير، وقلنا أن هناك تقديرا أزليا وتقدير الميثاق وتقدير الشقاوة اللي هو التقدير العمري في بطن الأم بعد 120 يوما، وانتهينا من هذا التقدير ووقفنا عند التقدير الحولي يعني السنوي، وهو التقدير في ليلة القدر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول ابن عباس وحاصل كلامه: إن الله تبارك وتعالى كتب من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون لمدة عام إلى مثلها من رزق وأجل ومطر، حتى إنه كتب أن فلانا يحج وأن فلانا لا يحج. إذن التقدير العامي، التقدير السنوي، هو جاء أيضا من التقدير من اللوح المحفوظ، ولكنه ما سيكون في عام. وروي عن الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني ليلة القدر، وإنها لليلة القدر، وفيها يحكم الله تبارك وتعالى ويقدر الآجال والأرزاق إلى مثلها. ويقول سعيد بن جبير: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق، في معرض الكلام عن هذه الآية، إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد يكون قد انتهى أجله، يعني بقيله يمكن لحظات. فلذلك ترى إنسانا بعد لحظات يقول فلان مات، أو بعد يومين يقول قال فلان مات، أو بعد أسبوع. هذا من التقدير الحولي، تقدير عام. ولذلك يحضر رمضان أناس، يجيء رمضان المقبل لا يحضرون هذا، فإذا هذا قدر بأن هذه السنة هي نهايته. هذا التقدير الحولي. ننتقل بعد ذلك إلى التقدير اليومي. هناك تقدير يومي وكتابة يومية، وهذه الكتابة أيضا إنما هي مسوقة من اللوح المحفوظ، وهو التقدير لنفاذ أمر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، لا يتقدم ولا يتأخر. قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقال الزهوي نقلا عن المفسرين عليه وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قال: شأنه أن يستجيب دعاء داع، أو أن يرزق محتاج، أو أن يجيب سؤال سائل، أو أن يعز ذليلا، أو أن يذل عزيزا. هذا في يوم بين عشية وضحاها يكون إنسان عزيزا، فإذا به في اليوم التالي مثلا ذليلا حقيرا، يكون ثريا ويضع كل أمواله في مغامرة في بورصة، فيصبح بين عشية وضحاها فقيرا معدما مفلسا. هذا التقدير اليوم. ولذلك العلماء يقولون، وحاصل القول في هذه المسألة، أن التقدير اليومي هو التفسير للكتابة الأزلية. ما يمر بك يوميا إنما هو تأويل ما كتب عنك في اللوح المحفوظ وما كتب عنك وأنت في رحم أمك. فإذا عليك أن تقف مع ما يحدث لك يوميا بموقف المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، بعدما أديت ما عليك من حقوق، أديت ما عليك من طاعات ومن سعي ومن أسباب، وجاءت النتائج على غير ما تشتهي، فعليك أن تعلم أن هذا مقدم، أن في هذا الخير لك. هذا أمر ضروري. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. اعلموا إخوتي الكرام بأنه لا يحدث في كون الله شيء إلا شاءه الله تبارك وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. إذن أي شيء أراده الله تبارك وتعالى قال له كن فكان. ثم نأتي بعد ذلك إلى الآيات الدالة على ذلك. يقول جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مرتبة المشيئة ضل بسببها من ضل، وهدى الله تبارك وتعالى فيها أهل السنة والجماعة، هدى الله سلفنا الصالح لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. فجاءت القدرية، وقلت حينما نذكر القدرية فهم نفاة القدر الذين قالوا إن الله لا علم له بالأشياء إلا حين وقوعها. فهؤلاء في مسألة المشيئة نفوا مشيئة الله وقالوا لا مشيئة لله تبارك وتعالى في كفر الإنسان ولا مشيئة له في عصيانه، بل إن الإنسان هو الذي يشاء كل شيء ويفعل كل شيء. انظر كيف أدخل عليهم إبليس هذا المدخل. لماذا يريدون أن يقولوا ذلك؟ ظنا منهم أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الظلم، قالوا لو أثبتنا مشيئة الله تبارك وتعالى في كفر الكافر إذن فلما يعذبه ربه وهو الذي شاء له الكفر. انظر إلى المدخل الخبيث، مدخل الشيطان عليهم. وهذه الفرقة المعتزلية القدرية لم تنصرم، وإنما هناك لها أذناب حتى الآن يقولون بأقوالهم، يقولون بأقوالهم أيضا في مسألة السحر وفي مسألة الشفاعة، كما سأبين لكم ما أثر عن الكاتب المحرير الذي يظنه الشباب أنه قدوة لهم في مصر، مصطفى محمود، الدكتور المسمى الدكتور مصطفى محمود، كتاب ألفه في إنكار الشفاعة وفي إنكار الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم في شأن الشفاعة، وقال هذه أمور شبهللة بنص كتابه وبقلمه، سأبين لكم بعد الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهؤلاء من أذناب المعتزلة وغيرهم كثير يعيش بيننا، وتفتح لهم القنوات الأرضية والفضائية على مصراعيها يقولون ما يشاءون في دين الله ويضللون الناس، ولا غبار على أقوالهم ولا أحد يستطيع أن يعترض عليهم لأنهم مقربون من بعض الشخصيات. ونحن عاهدناكم، أقول وأنا عاهدتكم وأعوذ بالله من أنا في هذا المنبر أن نقول الحق ولو كان على رقابنا ولا نخشى في الله لومة لائم، ذلك بأنه كيف يجوز لي أن أعلمكم القضاء والقدر وأن أرزاقكم بيد الله وأن أجالكم بيد الله ثم يخشى بعد ذلك الداعي إلى الله على رزقه أو على أجله من قولة حق؟ لا بد أن يجهر الداعي المخلص إلى الله تبارك وتعالى بقول الحق ولو كان على أكبر الرؤوس. إذا ظلت رأس من الرؤوس ينبغي أن يبين ضلالها للناس حتى لا يفتن الناس بهؤلاء الأذناب للمعتزلة، فانتبهوا لذلك. إذن أدخل عليهم إبليس هذه الشبهة، وظنوا أنهم لو أثبتوا المشيئة لله تبارك وتعالى لرفعوا عن الله التنزيه، فهم يريدون أن ينزهوا الله، وهذا مدخل إبليس، مدخل شيطاني على الذين أيضا أولوا الصفات ونفوا صفات الله وأسمائه بحجة تنزيهه نفس المدخل. فهم نفوا المشيئة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العبد ما دام ليس لله مشيئة عليه إذن فالكافر إنما كفر بمشيئته المجردة، وإنما عصى العاصي بمشيئته المجردة فيستحق أن يعاق. جاء على النقيض فرقة أخرى أرادت أن تبين لا إن المشيئة كلها لله. فهؤلاء المعتزلة القدرية غالوا في نفي المشيئة، وهؤلاء غالوا في نفي مشيئة العبد وفي إثباتها لله تبارك وتعالى. فقالوا ما العبد إلا كريشة في مهب الريح تتحرك به الريح كيف تشاء بالريح هذه، فلا مشيئة للعبد أصلا، وإنما المشيئة كلها لله تبارك وتعالى. فهو الذي شاء للكافر أن يكفر، وشاء للعاصي أن يعصي، وشاء للمهتدي أن يهتدي، وشاء للحاج أن يحج، وإلى آخر هذه الأشياء. فماذا عن مذهب أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين؟ مذهب عظيم، وسط دائما بين الفريقين. فأهل السنة والجماعة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم السائرون على نهج سلفهم الصالح من صحابة وتابعين لهم بإحسان، ويثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى للعبد من مشيئة، فيقولون إن الله تبارك وتعالى خلق العبد بمشيئته، وخلق مشيئة العبد، وخلق أعماله وأقواله وأقدره عليها، وما جعل للعبد شيئا فوق طاقته، وما كان فوق طاقته لم يحاسبه على ذلك، لا إكراه في الدين. فإن أكرهت على الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان لم يحاسبك ربك. وما جعل لهم في تشريعه ولا في دينه ما فوق وسعه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن هذه المشيئة للعبد إنما هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وإنما هي باختيار العبد. وحينما كتب الله تبارك وتعالى وقدر على العبد وشاء له أن يضل، شاء الله ذلك للعبد بعلمه أن العبد سيضل بمحض مشيئته، ولكن تحت المشيئة العظمى. ولذلك قال تبارك وتعالى في آخر سورة الدهر التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة في فجر الجمعة، في فجر الجمعة قال إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ، إذن هنا إثبات مشيئة لمن؟ للعبد، من أراد أن يتخذ إلى الله طريقة ووسيلة وسبيلا للهداية. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن هنا أثبت رب العالمين العبد مشيئته، من شاء أن يسلك طريق الهداية فليفعل، ومن شاء أن يسلك طريق الضلال فليفعل. وقال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلله مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد بمحض اختياره. وعلم الله تبارك وتعالى وأثبت في لوحه المحفوظ بأن العبد شاء الزنا باختياره ولم يجبره أحد عليه، وشاء السرقة باختياره ولم يجبره أحد عليه، ولكن كل ذلك كان تحت مشيئة الله تبارك وتعالى بفضل. ولذلك يقول العلماء أنه إذا شاء عصم وعافى فضلا ورحمة، ولو شاء أضل وابتلى، وعلى العبد يفعل الشر عدلا منه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. بقيت نقطة نتكلم فيها حول هذا الجزء بعد هذه الاستراحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، لأن باب الاختيار والجبر مسألة ظل فيها كثير من الناس، حتى إن إبليس دخل عليهم بمداخل، قال خلاص أنا الله سبحانه وتعالى قدر علي هذا ولن أهتدي أبدا ولن أنفع أبدا، فاستمر في ضلاله وفي غيه. فهل يرضى لعباده، فهل يرضى ربنا تبارك وتعالى لعباده الكفر؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، والله لو اعتصم العبد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن يضل بعد هذين الكتابين أبدا. وإنما يضل الناس عندما يتركون كتاب الله تبارك وتعالى ويتركون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويلجؤون إلى عقولهم القاصرة في فهم دين الله تبارك وتعالى. هذا هو، وليس معنى هذا الكلام أن نلغي العقل، وإنما يعمل العقل فيما فيه اجتهاد، فيما فيه اجتهاد، واتفق عليه العلماء أن هذا مناط الاجتهاد. أما إذا كان النص صريحا، وإذا كان الحكم قائما محكما لم ينسخ، ففيما الاجتهاد إنما يكون الاجتهاد فيما تشابه من فروع الشريعة. أما الثوابت والأمور التي جاء بها ونطق بها الكتاب ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقف عندها، وهذا هو احترام العقل. فاحترام العقل إنما يكون في الوقوف عندما غاب عنه ولم يستطع أن يدرك كنها. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى في السورة المباركة في سورة البقرة في أولها، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بين ربنا من هم المتقون، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، قال ربنا تبارك وتعالى أن هناك يأجوج ومأجوج، نؤمن بذلك، ووراء سد نؤمن بذلك. لا نقول أن الأقمار الصناعية مسحت كل المساحة الأرضية، فأين يأجوج ومأجوج؟ أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن هناك الدجال وهو حي الآن إلى أن تأتي العلامات الكبرى قرب القيامة، ويظهر ويحيي الميت ويأتي إلى الخاربة كما ذكرت لكم سابقا، إلى الخراب، فيقول لها الأرض الخاربة: أخرجي كنوزك فتخرج الذهب والفضة، وأجي لليبس أقول لها أخبرني فتخبر. هذا نؤمن به. لا نقول أين الدجال الآن وأين يختبئ، والمخابرات العالمية تستطيع أن تذكر لك الإنسان في أي مكان يجلس ويشرب شاي أم قهوة. ما هذا الهراء؟ أنصدقك أنت أم نصدق كلام ربنا؟ ويأتينا واحد آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه سحر، وأن جبريل وأن الملائكة دلته عن مكان السحر واستخرج له السحر وشوفي وعوفي. يقول لك: ما هذا؟ تضحكون الناس علينا، كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يصطدم مع أصول الشريعة وإلى آخره. هذا سأذكره لكم بعد الانتهاء من الخطبة. النقطة الأخيرة في جزئية اليوم هي: لا ينبغي للعبد، يقول أهل العلم لا ينبغي للعبد أن يقول إن الله تبارك وتعالى في مثلا عبد في ضلال في زنا يشرب الخمر ويلعب الميسر، يقول والله يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء لي ذلك وسأسلك هذا الطريق إلى أن يهديني الله تبارك وتعالى، أدعو الله لي بالهداية. لا ينبغي العبد أن يقول ذلك، وإنما لأنه لا يدري هل كتب في كتاب الضالين أم في كتاب الصالحين. أنا وأنت لا نعلم ماذا كتب لنا وماذا قدر لنا، فإذا ينبغي أن نتحرك في إطار شرع الله تبارك وتعالى، أن نعمل بأوامره وأن نجتنب نواهيه، ولا نسأل أن الله تبارك أراد لنا ذلك أو شاء لنا ذلك، لا نتكلم بذلك، إنما هذا استدلال واحتجاج على الله تبارك وتعالى بقدره على المعاصي، فأنت لا تدري ما عاقبتك. فينبغي أن يعلم العبد أن له مشيئة وأن لله مشيئة وأن مشيئة الله نافذة فيه، ولكنه ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بمواقع رحمته وبمواقع فضله، وأنه تبارك وتعالى أعلم بمواقع سخطه، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وقال جل وعلا وأما ثمود هديناهم دللناهم على الطريق فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يعملون. إذا إخوة الكرام، ينبغي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم علما مطلقا بمواقع رحمته وبمواقع سخطه، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال جل وعلا في حق الآخرين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا كان له أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى، لأن هذا ظلم، وتعالى ربنا جل وعلا عن الظلم وحرمه على نفسه، وقال جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا ما طبع على قلوبهم ظلما، وإنما بأعمالهم التي شاءوها بمحض اختيارهم. انتبه لذلك جيدا، المسألة يدخل عليك الشيطان من قبلها. نأتي إلى سؤال، هل شاء الله تبارك وتعالى الكفر والعصيان؟ شاءه، وما دام شاءه هل يحبه أم يكرهه؟ وهل كل ما شاءه الله تبارك وتعالى يحبه أم يكرهه؟ ولو كان يكرهه فلما أوجده؟ هذه أسئلة نجيب عليها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا إلى الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين في الشيشان، وانصر المسلمين في طاجكستان، وانصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم اللهم بطانات السوء، إنك جواد كريم وإنك بالإجابة كريم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقوا المسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فموضوع اليوم تكملة لما سبق، وهو الكلام حول القضاء والقدر. وسأتحدث لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم عن الإيمان بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق. غير أن هناك أمورا ينبغي أن تنتبهوا لها جيدا، فأعيروني أفئدتكم وأسماعكم وعقولكم، لأن الأمر جد خطير. هذه الأمور هي مجموعة من الوساوس يوسوس بها الشيطان في قلوب المؤمنين ليشككهم في قضاء الله وقدره. من ذلك يطرح عليك سؤال: هل كل ما يقع في كون الله تبارك وتعالى من إيمان وكفر ومعصية وطاعة وخير وشر، هل شاء الله كل ذلك؟ فتقول: الله شاء كل ذلك وأراده. فيأتيك سؤال آخر: وهل هذه الأشياء كلها التي شاءها ربنا تبارك وتعالى، هل أحبها ورضيها؟ وإذا قلنا إنه لا يحب الكفر والمعاصي والشر، فكيف يؤاخذ العبد إذا فعل هذه الأشياء؟ وإذا قلنا أيضا إنه لا يحب الكفر ولا العصيان ولا الشر، فكيف أراد ذلك أن يقع في كونه؟
وكيف خلق ذلك؟ فكيف يخلق الله تبارك وتعالى شيئا لا يحبه؟ هذه أسئلة كثيرة تجول في فكر كل مسلم، وإنما قد يلقيها الشيطان على قلوب العباد ليشككهم في إيمانهم بقضاء الله وقدره. فالمؤمنون يعرفون إجابات على هذه الأسئلة، والذين في قلوبهم ريب قد يستسلمون لوسوسة الشيطان ويأخذهم بعيدا عن قضاء الله وقدره فيشقيهم في الدنيا ويلقون الشقاء الأكبر يوم يلقون مليكهم وربهم سبحانه وتعالى. إذا نبدأ بالكلام عن خلق أفعال العباد، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قلت لكم خذها مرتبة: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، فالله عالم. الإيمان بكتابة المقادير، فكتب بعدما علم سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بمشيئته تبارك وتعالى، شاء الذي علمه وشاء الذي كتبه ثم خلق ما شاء. هذه المرتبة الرابعة، خذها مرتبة: علم فكتابة فمشيئة فخلق. إذا الإيمان بالخلق في مسألة القضاء والقدر، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، خلق العامل وعمله، خلق الكافر وكفره، وخلق المؤمن وإيمانه، خلق القاتل والقتل والمقتول وأداة القتل، وخلق الزانية والمزنية بها وأداة الزنا الفرجان. فإذا خلق الله تبارك وتعالى كل شيء. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون، أو خلقكم والذي تعملونه. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: الله خالق كل شيء. طبعا يخرج من هذه الآية ذات الله تبارك وتعالى وصفاته، فليس بمخلوقة، فالله هو الخالق جل وعلا. وهذا الذي أخذ المعتزلة في أن يقولوا أن القرآن مخلوق، وغرروا بالمأمون وقالوا: الله تبارك وتعالى يا أمير المؤمنين يقول في كتابه الله خالق كل شيء، والقرآن شيء أم لا شيء؟ قال شيء. قال إذن فهو مخلوق، وكان فتنة. هذا شأن من يريدون أن يلعبوا بدين الله تبارك وتعالى، يريدون منصبا وجاهة عند أمير المؤمنين ليغتنموا دنيا، وكانت الفتنة، وليس المجال مجالنا الآن في الكلام فيها. إذن فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. ثم نأتي إلى مسألة للإجابة على هذه الأسئلة التي طرحتها عليكم، ألا وهي: ينبغي أن نوقن وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأمر الله تبارك وتعالى كوني قدري وديني شرعي. وحتى أبسط عليكم المسألة نقول: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني لا دخل لنا فيه، والأمر الكوني قد يكون في أشياء يحبها الله تبارك وتعالى أو لا يحبها. ويستدل أهل السنة والجماعة على الأمر الكوني بقول الحق تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن أراد أن يخلق إبليس فأمر بخلقه وهو لا يحب إبليس، أراد أن يخلق الشياطين الزنا العصاة الكفرة وهو لا يحب كل هؤلاء، لا يحب كل هؤلاء، وإنما أمر بخلقه. فهذا أمر كوني. يستدل أهل السنة والجماعة على هذا الأمر بأمر، لأنه أمر كوني قدري لا دخلنا فيه. ولا يشترط ولا يلزم منه أن يخلق أو يأمر بما يحب أو ما لا يحب. نأتي إلى الأمر الشرعي. الأمر الشرعي هو الذي يتصل بمسألة المحبة والرضا، فانتبه جيدا لهذه المسألة. أمر الله الشرعي الذي فيه تكليف للعباد افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، هو الذي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه أو ما يكرهه. وهذا يستدل عليه أهل السنة والجماعة علماؤنا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما أمر الله به شرعا أحبه، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه شرعا كرهه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن يرضى للعباد أن يكونوا شاكرين، ولا يرضى العباد أن يكونوا كافرين. الرضا هنا متعلق بأمره الشرعي ولا بأمره الكوني؟ بأمره الشرعي. فأمر الله القدري الكوني أمر بخلق أبي لهب وأبي جهل، وأمر الله القدري وأمر الله الشرعي لم يأمر ربنا تبارك وتعالى أبا لهب ولا أبا جهل بالكفر. لا يأمر ربنا تبارك وتعالى في الأمر الشرعي إلا بما يحب. إذن فالأمر الشرعي لا بد أن يكون محبوبا من الله تبارك وتعالى ويرضاه ويأمر به. أما الأمر الكوني فلا علاقة له بما يحب الله أو يكرهه، فقد يأمر بمخلوقات لا يحبها كإبليس. انتبهتم لهذه المسألة؟ فإذا المحبة والرضا تتعلق بما هو شرعي لا بما هو كوني قدري. نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة الإرادة. أهل السنة والجماعة مجمعون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى لا يريد المعاصي ولا يحبها شرعا أم قدرا. شرعا، ولكن أرادها قدرا. أرادها قدرا، خلق أراد الكافرين وأراد الكفر في إيجاده، ولكنه شرعا لا يحب الكفر. قال: والله لا يحب الكافر ولا يرضى العباد الكفر. وقال عن الكافرين: لا يحب الكافرين. خلق الفساد وأراد الفساد وأراد المفسدين قدرا أم شرعا؟ قدرا وكونا. ومن ناحية الشرع، هل أرادهم ربنا تبارك وتعالى أحبهم؟ لا، إنما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: والله لا يحب الفساد. هذا بأصل الفساد، والله لا يحب المفسدين، وهذا. ولذلك علماؤنا، علماء السنة، أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، استدلوا على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بدليلين. أما بالدليل الأول فيما يتعلق بالإرادة الكونية، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أمر أراده تبارك وتعالى في الاقتتال. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام كونا وقدرا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هذه إرادة كونية أرادها الله تبارك وتعالى، أراد أن يوجد ربنا تبارك وتعالى أبا لهب وأبا جهل ومن على شاكلتهما كفرعون وغيره. ولكن في الإرادة الشرعية لم يرد الله تبارك وتعالى إلا ما يحب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله تبارك وتعالى، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن يريد الله تبارك وتعالى شرعا اليسر للعباد، ومن هذا اليسر أنه أسقط عليك في الرباعية نصفها في السفر، تصلي ركعتين، تصلي الظهر ركعتين من اليسر. إن لم تجد الماء تيممت من اليسر. إن كنت مريضا ولا تقوى على الوقوف في الصلاة صليت قاعدا، فإن لم تقوى على القعود صليت مضطجعا أو نائما. في رمضان وأنت مسافر أسقط الله تبارك وتعالى عنك الصوم، فعدة من أيام أخرى، وفي مرضك كذلك، هذا من اليسر وهذا من التخفيف. التوبة، زلت قدماك فأخطأت في حق مليكك سبحانه وتعالى فلم يغلق وجهك الباب، وإنما يريد لك التوبة لأنه يحب التوبة ويحب التائبين ويحب التوابين ويأمرك بها. إذن فالتوبة مأمور بها، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن كونا شرعا كونا قدرا يريد الله تبارك وتعالى أشياء قد لا محبوبة له، كما خلق أبا لهب وأبا جهل. هذا بالتمثيل، يعني دائما تستمر تستقر في ذهنك، وإلا الأمثلة كثيرة، ولكنه أراد لهما بالخلق، ولكن فيما يتعلق بمحبته ورضاه وبغضه وعدم رضاه يكون بما يتعلق بالإرادة الشرعية. أضرب لكم مثالا من واقع الناس على أنه ليس كل ما يريده الإنسان يحب. إنسان جاءته آفة في قدمه فذهب إلى الطبيب وقال هذه سببت غرغرينا ونريد أن نقطع لك القدم حتى نحافظ على بقية الجسد. هل يحب إنسان أن تقطع قدمه؟ لا يحب إنسان أبدا أن تقطع قدمه، لكنه الآن يريد أن تقطع قدمه حتى يستبقي الباقي من جسد. شخص يذهب بابنه إلى الطبيب فيصف له الطبيب دواء كريه الرائحة مرا، يريد لابنه أن يشرب هذا الدواء ولكنه لا يحب أن يشرب ابنه هذا الدواء، أن يشرب ابنه هذا الدواء، بل إن المريض لا يحب أن يشرب هذا الدواء ولكنه يريد أن يشربه ليعافى. أفهمتم المسألة؟ فإذا ليس كل ما يريده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا يحبه. فأراد ربنا تبارك وتعالى بالكفر وهو لا يحب الكفر، ولكن في الشرع لم يرد الله تبارك وتعالى إلا بما يحب، تخفيف التيسير التوبة المحبة الإيمان، كل هذه الأشياء يريدها الله شرعا بمعنى يحبها لعباده ويأمر بها. المسألة كادت أن تتضح. نأتي إلى جزئية أخرى في مسألة الإرادة وانتبه لها جيدا، وهذه المسألة هي السبب في ضلال كثير من الناس عن مسألة فهم القضاء والقدر. قد يطرح عليك سؤال، نحن علمنا أن الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا الخير ولا يأمر إلا بالخير ولا يريد إلا شرعا إلا ما يحبه ولا يأمر إلا بما يحب. طيب، هل يرضى الله لعبده طاعة ولا يعينه عليها أو يحرمه منها؟ مثلا أضرب لكم مثال أشار عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأوضحه، الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام خير أم شر؟ خير، جهاد في سبيل الله، ذروة سنام هذا الدين هو الجهاد، رأس الأمر الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات لله تبارك وتعالى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أهل النفاق تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. هذه الطاعة التي هي الغزو أما كان لله تبارك وتعالى أن يعيد عليها ويقلب في قلوبهم حب القتال في سبيل الله حتى يخرجوا؟ ولكنهم حرمه ولكنه تبارك وتعالى حرمهم منها. قد تقول إذا فما ذنبهم؟ يجيبك ربك سبحانه وتعالى واسمع الآيات. يقول ربنا تبارك وتعالى يحكي حال المنافقين في غزوة تبوك يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. انتبه ودقق معي في الفهم. لو كانت عندهم إرادة سابقة للقتال مع النبي عليه الصلاة والسلام لأعدوا العدة، كل واحد حضر فرسه وسيفه وزاده ليخرج في سبيل الله. اسمع ولكن كره الله انبعاثهم يعني خروجهم. هنا تقف تقول طيب ما ربنا اللي كره انبعاثهم فسبقهم. فتقول أنت وما ذنبهم؟ ربنا الذي كره أن يخرجوا فلما كره خروجهم للغزو في سبيل الله سبقهم وأقعدهم وحببهم في الدنيا وحببهم في نسائهم وفي أموالهم وجعلهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يخرجوا معه. إذا فما ذنبهم؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني خليكم مثل النساء الذين لا قتال عليهم أو مثل المرضى أو مثل العميان لأن يعني الأعمى لا قتال عليه والأعرض ليس عليه قتال والمرأة لا القتال عليها كل هؤلاء والصبيان. وقيل اقعدوا مع القاعدين. إلى هنا الآية توجد في نفسك أشياء وتساؤلات. طيب ما ذنبهم؟ كره الله انبعاثهم فأقعدهم وثبت وأوجد في قلوبهم أن يقعدوا مثل الخالفين ومثل القاعدين فما ذنبهم؟ يكشف ربنا عن المستور سبحانه وتعالى حتى تتأمل وحتى تزداد يقينا بأن الله ما كتب عليهم ذلك بظلم. فكشف عن حالهم لو خرجوا وهذا غيب لا يعلمه إلا الله حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. فقال ربنا تبارك وتعالى حتى يسلي نبيه وحتى يكشفهم أمام أنفسهم وحتى يطمئن المؤمنين وحتى يطمئن من كان في قلب شك. يقول جل وعلا بعد هذه الآية مباشرة اسمع الآية من أولها لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم من القائد؟ رب العالمين الذي يعلم خبايا الأنفس يعلم خائنة الأنفس وما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر الله أكبر. أنا أعرف لماذا كرهت خروجهم معك. الله أعلم بأن في خروجهم ستترتب خروج طاعة ستترتب على هذه الطاعة مكاسب عظيمة أفسد من خروجهم وتخلفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فألقى ربنا تبارك وتعالى في قلوبهم حب الدنيا والوهن والضعف والخور والخوف من الموت وأقعدهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبائثا وشرا ولأوضعوا خلالكم يمشوا بينكم وانتم في وسط الغزوة بالغيبة والنميمة يبغونكم الفتنة يريدون أن يفتتوا صف المسلمين وفيكم سماعون لهم فيكم آذان صاغية بعضكم ودني يسمعهم ويصدقهم وفيكم سماعون لهم. وزيل الآية بقوله تبارك وتعالى والله عليم بالظالمين. أنتم لا تعلمون ذلك، أنتم لا تعلمون ذلك، ولكن لما علم ما سيكون منهم فحكم عليهم بما كان. فانتبه لذلك، هذه مسألة ينبغي أن تقف أمامها طويلا في كل ما يقع لك في الحياة الدنيا. إن المستور عنك من الغيب لو كشف لك لرضيت بالواقع الذي أنت فيه. وعلى هذه حكاية ستطمئنون إلى سماعها وتزدادون يقينا بعد سماعها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يقذف في قلوبنا اليقين فيه وفي كلامه وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يثنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فعباد الله، لو الصلاة من غير لاخترتم الواقع، مقولة سمعناها من بعض مشايخنا ومن بعض الحكماء وبرهنوا لنا عليها بحكايات. وهناك حكاية وقعت في العراق بالفعل منذ حوالي 5 قرون، فقد روى أهل العلم بأن ملاحا عنده مركب صغيرة يعبر دجلة، يأخذ الناس من الشط دجلة إلى الشط الآخر، مثل العبرة هنا في الخور، في رجل يقدف بيده وفي بالمكينة. هذا الملاح ركبت معه امرأة وابنتها، هذه حقيقة وقعت، وكانت الفتاة مليحة، فبدأ يسترقان الأنظار وبدأ يغازلها وبدأ يحدث عن نفسها، ثم انقطعت الفتاة فترة طويلة عن الملاح، قرابت 3 أو 4 سنوات. تزوجت خلال هذه الفترة وأنجبت ولدا، وفي يوم في ضباب جاء الملاح يقول من الشاطئ إلى الشاطئ، فإذا بمحبوبته لعب الشيطان برأسه فأراد أن يفعل بها الفاحشة، لأن الجو ضباب يعني في وسط دجلة ما حد يراه في الخارج، فأبت عفتها أن تفعل هذه الفاحشة، فهددها بإغراق ولدها فأبت، فألقى بالولد في النهر، ولا زال يطلبها عن نفسها فأبت، حتى انقلب بهما القارب فغرقت ورجع هو. المهم استخرج قاربه ولم يعلم أحد بجريمته، وحاول أن يعود مرة أخرى إلى هذه المهنة فلم يستطع، كان في الأشباح صوب عينيه دائما وفي مخيلته جريمته النقراء. المهم باغضه وامتهن مهنة أخرى، أصبح قصابا جزار، وزع عصيته في الجزارة، واشتهر عنه يعني بالأمانة فيما بعد وكذا. في يوم من الأيام وهو ذاهب إلى بيته بعدما أغلق حانوته ومعه سكينه، وجد قتيلا في الرمق الأخير وينزف منه الدم، أراد أن ينقذه. في لحظة إنقاذه سقطت سكينه على صدر القتيل وتلوثت بالدماء. في هذه الأثناء مرت دورية الشرطة، أصبحت الجريمة كاملة، القتيل موجود، أداة القتل سكين ملوثة، وهذا القتل، فأمسكوا به. قضى يوهات محامين وهات مدعين وهات وهات، ويقسم وما يقسم، حكم عليه بالإعدام. هو مظلوم، فأنت ترى هذه الوقعة تقول هذا مظلوم، والناس جميعا يشهدون له بأنه لا يقتل. في يوم الإعدام فقال لهم: إن قتلتموني فلا تقتلوني على هذا الرجل فأنا بريء من دمه، وإنما تقتلوني على فتاة أو على امرأة وابنها أغرقتهما في نهر دجلة، إن ربك لبالمرصاد. فأنت حينما تنظر إلى هذه الواقعة ترى أن الرجل مظلوم، ولكن بما قدمت يداه ترى أن الرجل يستحق هذا الجزاء ولا ما يستحقه، إن ربك لبالمرصاد. فإذا أمور، لو أنت اطلعت عليها، لو أنت اطلعت على الغيب، هقولك لو اطلعت على الغيب واخترت من الواقع، لو اطلعت على غيب هذا الذي حكم عليه بالإعدام لرضيت له أن يعدم أم لا؟ ولكن بما أنك لم تطلع على غيبه تشفق عليه وتحزن على قتله وتقول أن فلانا قتل مظلوما إلى آخره. فأنت أيها الشاب المتقدم لوظيف، وثانية وثالثة، وأغلقت في وجهك الأبواب، أقول لك لا تحزن، فربما لو أطلعك الله على غيبك لاخترت ألا تقبل في وظيفة من هذه الوظائف، ربما تصبح مختلسا في هذه الوظيفة، ربما لست أمينا على هذا المكان، ربما أعد الله إنسانا آخر أمينا يقوم بحوائج الناس لهذه الوظيفة خيرا منك. إذا بسبب عدم اطلاعك على الواقع تغضب وتحزن، لم أقبل فلان قبل وكذا وكذا. تنظر أحيانا في واقع الناس فترى إنسانا فقيرا معدما متكبرا متغطرسا، فتقول سبحانك يا رب، ومن لو أعطيته مال كيف يقع. ترى إنسانا غنيا بسط الله يديه في الإنفاق في سبيل الله وأعطاه تواضعا مع نعمه التي أنعم بها عليه، وآخر في منصب وجاه يتواضع للناس ويمشي سعيا في أمورهم، فتتذكر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: هناك من عبادي نفرحهم الغنى فإن أفقرتهم فسدوا، ومن عبادي من يصلحهم الفقر فإن أغنيتهم فسدوا. هؤلاء الذين تمنوا، وذكر الله تبارك وتعالى حكايتهم في القرآن من أهل النفاق، ومنهم من عاهد الله كان فقيرا فأخذ على نفسه عهدا مع الله تبارك وتعالى: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: آه لو أعطانا الله مال لأقيمن مسجدا في بوركينا فاسو، وآخر في استراليا، وثالث في كندا، وأبني ملجأ للأيتام في أمريكا، وأفعل كذا وكذا وكذا في السودان، وفي الصومال سأفعل كذا. ف ففتح الله عليه المال فإذا به يستخدم في عصيانه وفي فجوره وفي إذلال الناس. هذا إنسان. إذن بعلم الله تبارك وتعالى وبحكمته وبعلمه للغيب شاء الله تبارك وتعالى للفقير أن يكون فقيرا وللغني أن يكون غنيا. لكن هذا هل يتعارض مع سعي الفقير أن يكون غنيا؟ هل لا يقبع يعني هل يقبع الفقير بما قسم الله له ويقول لا أراد الله لي أن أكون فقيرا فلا أعمل؟ أو المريض يقبع في مرض ويقول أراد الله لي المرض؟ أم أن هناك مداخلة وهناك فهم دقيق وشعرة دقيقة لابد أن تفهم بين السبب وبين ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه في حكمه؟ فهل يتعارض السعي والأخذ بالسبب مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الموقنين بكتابه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم رسخ اليقين في قلوبنا، اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك وقدرك، اللهم لا تجعلنا من المعترضين على أمرك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك بكل ملل الكفر أجمعين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالروس الملاعين، اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي أرض فلسطين المباركة. اللهم رد مسجدك الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم انتزعه من أيدي اليهود الملاعين، واكتب لنا صلاة فيه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.